بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا زال المصنف رحمه الله في صفة الصلاة، وذكر جملة من الأحكام والمسائل التي كانت من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، وشرع بعد بيان صفة الصلاة في بيان الأمور التي يسن للإنسان أن يحصلها في صلاته، ومنها السترة. يقول رحمه الله: ويسن. هذا التعبير يدل على أن جعلك للسترة والتي سبق بيانها في المجلس الماضي إنما هو على سبيل الند والاستحباب، أي بمعنى أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا صلى إلى سترة. والسترة أصلها ما يستتر به الإنسان، ويشمل ذلك ما يستر عورته أو يستره إذا كان في مكان، ولكن المراد بها هنا سترة مخصوصة حكم الشرع باعتبارها. فأنت إذا صليت تحتاج إلى حد معين تمنع فيه الناس أن يمروا بينك وبينه. هذا الحد وضعه الشرع على سبيل العبادة، لأن المكلف إذا خلي من مرور الناس بين يديه كان ذلك أدعى لخشوعه وأدعى لحضور قلبه. ثم إن هذه الصلاة تكون لها حرمة، فيمتنع النار أن يمر بين يدي المصلي، وذلك إنما يكون بوضع حد معين، وهو الذي وصف في الشرع بكونه سترة. قال صلى الله عليه وسلم: مثل مؤخرة الرحم، ثم لا يضره ما مر وراءها، أي مثل مؤخرة الرحل سترة للمصلي، ثم لا يضره ما مر وراء هذه السترة. وأمر عليه الصلاة والسلام في غير حديث إذا صلى المصلي أن يجعل تلقاء وجهه، أي السترة. ولذلك ذهب طائفة من أهل العلم رحمة الله عليهم إلى أن جعل السترة أمام المصلي في صلاته أنه واجب، ولا شك أن هذا القول أقرب لظاهر السنة الثابتة في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إننا إذا تأملنا خطر المرور بين يدي المصلي وتشديد الشرع في أمره وترهيب المرء من مروره، فإنه يتضمن الدلالة على أن السترة واجبة. وذلك أن أمرا يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو يعلم المرء بين يدي المصلي أي ما في ذلك من الوعيد والعذاب لاختار أن يجلس 40 أهلا من أن يمر بين يديه. قال: أنا السلاء أبيه. قال: 40 يوما أو 40 سنة أو 40 شهر أو 40 شهرا أو 40 عاما. فهذا يدل على عظم خطر المرور بين يدي المصلي. فإذا كان الأمر كذلك، فإن من مقصود الشرع صيانة الناس عن هذا الخطر وحفظهم عن الوقوع في هذا الضرر، وذلك إنما يكون بسبيل الإلزام. فإذا ألزم المصلي بجعل السترة كان ذلك أدعى لحفظ الناس من الوقوع في هذا المحظور. والسترة تكون جدارا وتكون حيوانا جمادا وتكون حيوانا، فلا حرج أن تستتر بظهر الإنسان ولا حرج أن تستتر بحيوان. فلو أنك دخلت المسجد وأردت أن تصلي تحية المسجد ولا تجد شاخصا إلا ظهر إنسان أمامه، فإنه لا حرج أن تصلي وراء ظهره، وقد جعلت في نفسك أن هذا الظهر بمثابة السترة لك، ويحق لك إذا وقع موقفك بالصف الذي يلي الصف أن تجعل الصف الأمامي بمثابة السترة. وتكون السترة حيرانا، كأن يميخ الإنسان بعيره ثم يجعله بالعرض، أي عرض البعير سترة له، لأنه لا يليق أن يجعل وجهه أمامه. وهكذا بالنسبة للرجل، حتى لا يظن أنه ساجد للبعير أو ساجد للإنسان. فلذلك سبا لذريعة السجود للغير لا تجعل الحية قبل وجهه، وإنما تأتي من قفاه إذا استحسن أن تكون في القفاء، أو تأتي من جنبه كان يكون عن عرض كالحيوان من بهيمة من إبل أو بقر أو غير ذلك. وقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان ينيخ بغيره ويصلي إليه. وكذلك تكون السترة جمادا، وهذا الجماد إما أن يكون حائلا كالجدار وكالبناء، فهذا لا إشكال لكونه سترة مؤثرة، لكنه يكون في بعض الأحيان شاخصا. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى إلى كل منهما، فلما دخل الكعبة اقترب من جدارها وصلى إلى الجدار، فاعتبر الحائل من الجماد العريض، كذلك اعتبر الجماد الشاخص، كما في حديث أبي جحيفة بن عبد الله السوائي رضي الله عنه وأرضاه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قال: ثم ركزت له العنزة. وهذا يدل على جواز الصلاة إلى الشاخص، كأن تغرز عودا أو عصا أو رمحا أو نحو ذلك ثم تصلي إليه، أو تضع حجرا. لكنهم قالوا: إذا جئت تصلي إلى الحجر فاجعله عدة أحجار حتى لا تشابه عبدة الأوثان، صدا لذريعة المشابه لعبدة الأوثان، لأنه إذا جعل حجرا واحدا كأنه يشابه أهل الأوثان بعبادته للأنصاب ونحوها، فقالوا: تجعل حجرين أو ثلاثة بجوار البعض حتى تخرج من مشابهته. وكذلك الحال قالوا: السنة في الصلاة إلى الحجر أو الشاخص، هذه من الأمور التي يشترك فيها الشاخص عن السترة العريضة، أن تجعل الشاخص إما على حاجبك الأيمن أو على حاجبك الأيسر، ولا تجعله أمامك مباشرة حتى لا يشبه عبدة الأوثان. وفيه حديث أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكان عليه الصلاة والسلام إذا صلى جعل السترة على حاجبه الأيمن أو على حاجبه الأيسر، ولم يصمد لها صمدا، يعني ما جعلها أمامه كأنه يسجد لها كحال عبدة الأوثان.
إلى سترة قائمة كمؤخرة الرحم.
قائمة كمؤخرة الرحم، ومؤخرة الرحم الرحم الذي يكون على ظهر البعير، مؤخرته كما ضبطه بعض العلماء بقدر ذراع، وهي تكون تحفظ الراكب من ورائه، هذا القدر يجعله يصلي بين يديه. فإن كانت السترة صغيرة الحجم طلب ما هو أعلى منها، وذلك أن العالي أدعى لانتباه الناس له وتوقيه من المرور بين يدي المصلي. ثم السنة في هذا الشاخص أن تجعل بين سجودك وبين مكانه قدر ممر الشاك، يعني مكانه قدر ذراع، وهذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان بين منبره والجدار قدر ممر الشاك. وقدر ممر الشاك هذا قال بعض العلماء الحكمة فيه والعلم عند الله أنه يمنع أيضا من مشابهة عبدة الأوثان، لأنه إذا كان بينك وبين السترة حائلا دل على أنك لا تقصده، فجعل هذا كالحريم بينك وبين مكان السجود، فتقدر موضع سجودي، فإن انتهى عند حد وضعت وراء ذلك الحد بقدر ذراع وضعت السترة من شاخص من الشخص الذي ذكرناه.
فإن لم يجد شاخصا فإلى خط.
هذه مسألة الخط في السترة، الخط يكون في الأرض التي هي كالبرية التي يمكن وضع الخطوط فيها. وللعلماء في هذا الخط أولا مشروعيته قولان مشهوران، فقال الجمهور بعدم مشروعيته، وذلك لشدة الضعف في الحديث الذي ورد من قوله عليه الصلاة والسلام: فليخط خطا فإن لم يجد فليخط خطا. والحقيقة الضعف في الحديث قوي جدا، وأشار بعض العلماء إلى تحسينه كالحافظ بن حجر وغيره، ولكن الكلام فيه قوي. لكن العلماء رحمه الله عليهم قالوا: لو لم يدل عليه الحديث لاقتضاه الاصل، لان المقصود حفظ الناس، فاذا كان الانسان لا يستطيع ان ينبه الناس الا بخط قالوا انه من باب تنبيه الناس، وليس المراد به ان يكون ستره. ثم اختلفوا في صوره هذا الخط، قالوا: ان يجعله بالارض من جواره كالحاله العصا، لو وضع الحصى العصا يجعلها بالارض. وقيل: يجعل الخط من امامه على آخر ما ينتهي إليه السجود، تقدم مرور الرحل الدابة والشاك ثم تخط الخط كالحال في الجدار المعترف. وقيل: أن يجعله كالهلال، أن يجعل الخط كالهلال أي كالمحراب الذي يدخل فيه الإنسان. وأصح الأقوال أن الأمر واسع، لو أن الإنسان ترجح عنده ثبوت الحديث فالأمر فيه واسع، لما النبي صلى الله عليه وسلم قال على قول بثبوت الحديث فلا يخط خطا ولم يبين اهو معترض او غير معترض، فيبقى الامر على اطلاقه اهمالا للاصل.
وثبت من نور الكلب اسود بهيم فقط.
وتبطل الصلاة من صليت الى السفرة بمرور كلب بهيم. هذا فيه الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة. فهؤلاء الثلاثة لأمر الشرع يقطعون الصلاة، أي أن الشرع دل على أنهم يقطعون الصلاة على سبيل العبادة. ما هي العلة؟ الله أعلم. وإن كانوا قد ذكروا بالكلب وخصوه بالأسود ليريد الخبر أنه شيطان، قالوا لمكان كونه شيطانا قطع الصلاة. ولذلك قالوا إن هؤلاء الثلاثة الكلب والحمار والمرأة قالوا أنهم يقطعون الصلاة على ظاهر حديث السنة. وهذا القول أعني القول بقطع الصلاة لمرور أحد هؤلاء الثلاثة هو أصح الأقوال، وأعدلها مذهب الإمام أحمد وطائفة من أهل الحديث على أن مرور هؤلاء الثلاثة واحد من هؤلاء الثلاثة على أن مرور واحد من هؤلاء الثلاثة يوجب قطع الصلاة، بمعنى أن المكلف يطالب باستئناف الصلاة. مثال ذلك: لو كنت تصلي تحية المسجد فجاءت امرأة أو مر حمار أكرمكم الله بينك وبين السفرة، فهذا المرور لهذه الدابة يوجب قطع الصلاة. فلو صليت ركعة من تحية المسجد تفتح كأنك لم تصلي فتستأنف الصلاة ولو كنت في التشهد الأخير، فمروره بين يديك في هذه الحالة يوجب انقطاع الصلاة من أصلها فتستأنف الصلاة كأنك في غير صلاة، ولو كانت فرضا أو ولو كنت في فرض فإنه تستأنف الصلاة. وهذا على أصح أقوال العلماء. خالف الجمهور رحمة الله عليهم من الحنفية والمالكية والشافعية، فقالوا لا تقطع الصلاة، لا يقطع الصلاة واحد من هؤلاء الثلاثة. قالوا أما الحمار فبثبوت حديث ابن عباس في الصحيح أنه جاء والنبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر بخيف منا قال فأرسلت الأتانة واعترفت بين الشهور فلم ينكر علي أحد، ثم أرسلت الأتانة ترتع. وجه الجلال أنها مرت بين المصلين فلم يوجد ذلك قطع صلاة فدل على أن مرور الحمار لا يقطع. قالوا وأما المرأة فلما ثبت في الصحيحين عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل وكنت أنام بين يديه معترضة كاعتراض الجنازة، فإذا أراد أن يسجد غمزني فقبضت رجلي ثم إذا قام مددتها، والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح، كانت حجرة عليه الصلاة والسلام صغيرة الحجر إلى درجة أنها لو نامت رضي الله عنها وأرضاها ما وجد مكان يسجد فيه صلوات الله والسلام عليه، ولكنها وإن كانت ضيقة لكنها واسعة بما فيها من الإيمان والحكمة ونور القرآن وبما فيها من خير النبي صلى الله عليه وسلم الذي بلغ الآفاق صلوات الله والسلام عليه. المقصود قالوا لو كان مرور المرأة يقطع الصلاة لكان النبي صلى الله عليه وسلم لم سمع النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة على هذه الصورة. وعند التأمل لهذه النصوص التي احتج بها جمهور العلماء رحمة الله عليهم فإننا نرى أن الدليل الذي دل على قطع الصلاة أرجح، وذلك لكونه نصا في موضع النزاع، وثانيا أن اعتراض أم المؤمنين عائشة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو اعتراض جزء، والقاعدة في الأصول أن الجزء لا يأخذ حكم الكل. ولذلك لو حلفت وقلت والله لا أدخل الدار وأدخلت رجلا ولم تدخل الأخرى لم تحنث، فإنه لا يصدق عليك أنك قد دخلت إلا بالجرم كله. وكذلك هنا، ولذلك لما يدل على ذلك السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم المؤمنين عائشة وهو معتكف بالمسجد ناوليني الخمرة، قالت إني حائض، قال إن حيضتك ليست في يدك، أي أن جزءك ليس آخر من حكم الكل. فلذلك دلت السنة على أن الجزء لا يأخذ حكم الكل، فيكون اعتراض القدمين بين يديه لا يوجد الحكم بكونها معترضة بالكل. والحديث الذي يرى في القطع أن تمر وذلك للكل، وفرق بين الجزء والكل. الوجه الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بكون الصلاة تنقطع بالمرور، وكونها تمد الرجل وتقبضها ليس بمرور الحقيقة. ولذلك يعتبر حديث الذين قالوا بالقطع أقوى من حديث الذين قالوا بعدم القطع، أما استدلال رحمة الله عليه بحديث ابن عباس رضي الله عنهما في صلاته بحيث منى، فإنه أرسل الأتان ومر بالأتان بين الصفوف، أي مر بين يدي المأمومين، والمرور بين يدي المأمومين لا يؤثر، وإنما مر بالمنفرد والإمام. أما المأموم فإنه يجوز أن تمر بين يديه كما هو معلوم، ولذلك محل الخلاف أن يمر بين يدي الإمام أو يمر بين يدي المنفرد. فأصبح حديث ابن عباس خارجا عن موضع النزاع، ولذلك لا يقوى على معارضة ما ذكرناه من النص الصريح في كون الصلاة تنقطع بمرور هؤلاء، فخصه بهذا لورود النص عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكلب الأسود دون غيره. نعم.
وله التعويض عند آية وعيد والسؤال عند آية رحمة ولو في فرض.
وله أي للمصلي، أي لك إذا صليت في نافلة أو فريضة وقرأت آية عذاب سألت الله أن يعيذك منه، أو قرأت آية رحمة سألت الله من فضله. فالأصل في ذلك ما ثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام في قيام الليل، أنه ما مر بآية، حديث حذيفة أنه ما مر بآية فيها ذكر رحمة إلا وقف وسأل الله من فضله، ولا مر بآية فيها ذكر عذاب إلا استعاذ بالله عز وجل. قالوا فهذا يدل على مشروعية أن يسأل المكلف ربه من فضله إن مر بالرحمة، ويستعيذ به إن مر بالعذاب، ولا فرق عند القائلين بهذا القول بين الفرض والنفي. والصحيح كما ذهب الجمهور أنه يفرق في السؤال بين الفرض والنفي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح لما نزل قوله تعالى وقوموا لله قانتين قال فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، ولذلك دل على أن الأصل في المصلي أن يسكت، وقال عليه الصلاة والسلام في الإمام إذا قرأ فأنصتوا، فالأصل عدم الكلام. فلما ثبتت السنة بسؤال النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل ولم يثبت حديث صحيح واحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فعل هذا في الفرض، ولا يعقل أنه يصلي بأصحابه صلوات الله وسلم عليه هذا الربح من الزمان الطويل ولا يثبت عنه في فرض واحد أنه فعل ذلك، فنقول يجوز في النفل ما لا يجوز في الفرض، فيشرع فعل ذلك في النفل دون الفرض. وهذا هو أعدل الأقوال وأقربها إلى السنة، أن المصلي إذا كان وراء الإمام ينصت ويقتصر على الإنصات ويمتنع من الحديث ويختص حكم هذه المسألة في النفل دون الفرض. ولذلك قال المصنف ولو في فرض، ولو في فرض لو تشير إلى الخلاف، معنى ذلك أن هناك من يقول بتخصيصه بالنفل دون الفرض وهو مذهب الجمهور وهو أقرب الأقوال وأعدلها، ولذلك ينبغي الاقتصار في النوافل دون غيرها عن الفرض.
يقول رحمه الله فصل أركانها.
فصل أركانها ركن الشيء بإهانته وعندته التي يقوم عليه الذي يقوم عليه. وأركان الصلاة دلت النصوص الصحيحة الصريحة في الكتاب والسنة على أركان الصلاة كما سيأتي إن شاء الله بيانها تفصيلا. وهذه الأركان من تركها عامدا بطلت صلاته، ومن تركها ساهيا إن أمكنه أن يعود إليها عاد وجبرها، وإن لم يمكنه أن يعود إليها فإنه يقضي الركعة كاملة. مثال ذلك نبدأ بالركن القولي مثلا كقراءة الفاتحة، من ترك قراءة الفاتحة عامدا وهو يرى ركنيتها بطلت صلاته ولو في ركعة واحدة. ومن تركها ساهيا صليت فابتدأت الصلاة مباشرة وقرأت دعاء الاستفتاح ثم سهوت وقلت والتين والزيتون، فابتدأت بالسورة قبل أن تبدأ بالفاتحة، فلما كنت في أثناء تنبهت أو ذكرك من وراءك إن كان كنت إماما فإنك ترجع وتقول الحمد لله رب العالمين وتتدارك الركنة، لأنه يمكن التدارك ولذلك لم تدخل في ركن بعدين. أما إذا كان لا يمكن التدارك فأن تكون دخلت في الركعة الثانية فتذكرت أنك في الركعة الأولى لم تركع أو لم تسجد وقمت إلى الركعة الثانية، فإنه حينئذ يلزمك قضاء الركعة الأولى. على تفصيل سيأتي إن شاء الله في أحكام السهو، هل تلغي الركعة وتلفق أو تبني الصلاة وتعيد الركعة من موضعها، وجهان سنذكرهما إن شاء الله تعالى. هذا بالنسبة للأركان. الأركان هي أهم شيء في الصلاة، والأصل في هذه الأركان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا ذات يوم مع أصحابه في المسجد، فدخل رجل فصلى واستعجل في صلاته، فلم يحسن ركوعه ولا سجوده ولا جلوسه، فلما فرغ من الصلاة قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس مع أصحابه، فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال: وعليكم السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع الرجل وصلى كحاله أولا، ثم أتاه فسلم فرد عليه فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فلما كانت الثالثة قال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا. فقال عليه الصلاة والسلام: إذا قمت إلى الصلاة، الروايات اختلفت، بعض الروايات ذكرت الطهارة وبعضها لم تذكرها، لكن الروايات الصحيح: إذا قمت إلى الصلاة فاستقبل القبلة، ثم كبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اكتب حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اكتب حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. هذا الحديث بين الذي تصل فيه الأركان التي لا تصح الصلاة إلا بها، بدليل قوله: فإنك لم تصلي. فيكون بيانه هنا بيانا للأركان، ولذلك ذكر غير واحد من أهل العلم رحمة الله عليهم أن حديث أبي هريرة، وهو الذي يسميه العلماء حديث مسيء صلاته، قالوا إن هذا الحديث قد جمع التنبيه على أركان الصلاة، وسيأتي إن شاء الله بيانه. فلذلك اعتنى العلماء رحمه الله بهذه الكلمة، وهي مصطلح الأركان والواجبات والسنن، وهذه المصطلحات ليست ببدع كما يظن بعض من ليس عنده إيمان بالعلم وضبطه، يظن أن هذه أمور محدثة، فيقول: من أين جاءنا الركن، ومن أين جاءنا الواجب، ومن أين جاءتنا السنة. هذا مصطلح نظرنا في الشرع فوجدنا الآتي، وجدناه تارة يقول: إذا فات هذا الشيء بطل الصلاة أو يجب قضاء الركعة، ووجدناه تارة يبين أن الشيء الذي فات يمكن جبره بالسجود، ووجدناه يرخص في ترك شيء. فعلمنا أن المراتب ثلاث: شيء تبطل الصلاة بعدم وجوده، وشيء يمكن جبره بالسجود، وشيء متسامح فيه فلو ترك الإنسان ولو متعمدا صح الصلاة. الدليل: ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى ركعتين ثم سلم، كما ذكرت في اليدين، فلما سلم عليه الصلاة والسلام قال باليدين: أقصرت الصلاة يا رسول الله؟ أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال: ما كان شيء من ذلك. فقال: بلى قد كان شيء من ذلك. فسأل الصحابة: أصدق باليدين؟ قالوا: نعم. فرجع فصلى ركعتين، لم يقام من صلاة كما في الصحيح، فرجع فصلى ركعتين. قال الراوي: وأنبئت أن عمران قال: ثم سجد سجدتين وسلم. فدل هذا على أن الأركان لا تجبر إلا بالفعل، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتبر السهو موجبا لإسقاط الركن، فدل لأن تعتبر الركعة بمثابة الركن في الصلاة جامعة للأركان، فهي أصل في الصلاة. فكما أن الظهر قائم على أربع ركعات، كذلك كل ركعة قائمة على أركانها بحسب التفصيل الذي سيأتي. ثم وجدنا الشرع أيضا تفوت الأشياء من أفعال الصلاة ويجبرها بالسجود. لاحظ، في هذا الحديث لم يجبر بالسجود، وإنما جبر بالفعل الحقيقي. لما صلى عليه الصلاة والسلام إحدى صلاتي العشي فسجد السجدة الثانية من الركعة الثانية، كان الفرض أن يجب يتشهد، فاستوى واعتدل قائما، فلما كبر سبح له الصحابة حتى يعود إلى جبهة التشهد، فأشار إليهم بيده من وراء ظهر أن قوموا، أي أني لست براجع وقد لزمكم الركن البعدي الذي هو القيام بالركعة الثالثة. فقام الصحابة فأتم بهم الركعتين، ثم سجد السجدتين قبل أن يسلم. لاحظ هنا قد فات شيء من أفعال الصلاة، ولكنه اعتبره مجبورا بالسهو، فعلمنا أن مرتبة هذه الأفعال دون مرتبة الأفعال التي قبلها. كذلك أيضا وجدناه عليه الصلاة والسلام يستفتح يرى بعض الأقوال في الصلاة لازمة وبعضها غير لازمة، فقال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فلم يعتد بالصلاة ولم يعتبرها عند عدم وجود الفاتحة، ووجدناه يسامح في ترك دعاء الاستفتاح. فلما صلى قال له أبو هريرة بأبي وأمي يا رسول الله أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي. فقد ثبت قطعا أن الصحابة لم يعلموا ما الذي يقول، فلو كان الدعاء هذا حتما وكان هذا الذكر القولي حتما كان فاتحة لألزمهم به وعلمهم إياه، فدل على أن هناك أمورا تلزم في الصلاة وأمورا لا تلزم. ولذلك قلنا إن مثل هذا سنة، فأصبحت القسمة عندنا لتتبع واستقراء الشرع تنقسم إلى هذه الثلاثة الأقسام، فوجدنا ما هو ركن وما هو واجب وما هو سنة. فلو قال قائل إن هذا بدعة، نقول إن الأسماء في ظاهرها بدعة يعني ما نعرفها في القديم، ولكنها في الحقيقة موجودة في حكم الشرع ولا مشاحة في الاصطلاح، يعني لا مشاحة أن تسمي الشيء بأي اسم ما دام أن الشرع قد شرح لك التسمية، ولكن الحكم موجود. فإنك لو قلت جميع أقوال الصلاة وجميع ما ورد عن الرسول لازم لتناقضت النصوص، ولو قلت إن جميع ما فعله ما قاله فعله في الصلاة ليس بلازم لتناقضت النصوص. فإذا لابد من التفريق بين اللازم وبين خير اللازم، وذلك هو مصطلح العلماء بالأركان والواجبات والسنة. يقول المصنف رحمه الله فصلا، أي اعلم رحمك الله أن هذا الذي ذكرته لك من صفة الصلاة منه ما هو لازم ومنه ما هو ليس بلازم. ولذلك هذا من دقة المصنف أنه ذكر لك صفة الصلاة كاملة، ثم جاء يبين لك ما الذي يلزم وما الذي لا يلزم، ثم الذي يلزم منه ما هو ركن يتوقف الصلاة عليه، ومنه ما هو ما ليس بركن وهو الواجب الذي لا يتوقف صحة الصلاة عليه، حيث لو تركه الإنسان سهوا أمكنه أن يجبره بسجود السهو. فابتدأ رحمه الله بالأركان اعتناء بالأهم، وهذا من باب التدرج من الأعلى إلى الأدنى، لأن أهم في الصلاة أركانها، ولذلك ابتدأ فقال أركانها، فالضمير عائد إلى الصلاة ونقف عند الأركان. يعني ولو تحبون السبب أنا أخشى يا إخوان مرهقة الإخوة، طيب نبدأ بركن واحد. نعم،
أركانها
القيام، القيام ضد القعود، يقال قام إذا انتصب عوده أي استتم عوده. أركان الصلاة الآن ابتدأ بالتفصيل، قال القيام أي أول ركن من أركان الصلاة القيام. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، وقال تعالى وقوموا لله قانتين،